بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الكلام في الدرس السابق متعلقا بصفة الكلام لله عز وجل، فما هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله؟ أن الله عز وجل نعم لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، وكلامه غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. وما هو قول المعتزلة والجهمية في هذا الباب؟ يقولون كلام الله مخلوق، مخلوق منفصل منه. وكلام كلام الكلابية، مذهب الكلابية، يقولون إن كلام الله حكاية، إن القرآن حكاية عن كلام الله، والأشاعرة عبارة عن كلام الله. والكرامية ماذا يقولون؟ الكرامية ماذا يقولون وما هو مذهبهم؟ نعم، هم أثبتوا أنه صفة قائمة بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته، إلا أنهم زعموا أن له ابتداء في ذاته، فمعنى ذلك أنه لم يكن متكلما ثم وصف بأنه متكلم، وهذا خلاف مذهب أهل السنة، فإن الله عز وجل موصوف بأنه متكلم في الأزل سبحانه وتعالى، لأن ضد الكلام الخرس وهي صفة نقص. ومن الذين قالوا بالكلام النفسي؟ الأشاعرة قالوا بالكلام بأن كلام الله كلام نفسي، معنى واحد قائم بذاته في الأزل، وأن الموجود الآن إنما هو عبارة عن كلام الله. وكان ابن كلاب هو أول من أظهر هذا، الكلابية الذين هم أسوة الأشاعرة في باب العقيدة، أول من أظهروا هذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسط هذه المسألة بسطا جيدا، وبين مذهب الكلابية والأشاعرة في المجلد 12 272 من مجموع الفتاوى، المجلد 12 272 من مجموع الفتاوى. وكلامه طويل، من أحب أن يكتبه اكتبه من ذاك المصدر، مجموع الفتاوى 12 272. يقول رحمه الله: واعلم أن أصل القول بالعبارة أن أبا محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب هو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله، أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله، فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة، أخذ بنصف قول المعتزلة وبنصف قول أهل السنة والجماعة، وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى وخالف المعتزلة في ذلك، وأثبت العلو لله على العرش ومباينة المخلوقات، وقرر ذلك تقريرا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده، لأن أتباعه بعده حصل فيهم مباينة لمذهب صاحبهم، كما أن أتباع الأشعري بعده حصلت لهم مباينة لمذهب صاحبهم. قال: وقرر ذلك تقريرا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده، وكان الناس قد تكلموا في من بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا، وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه. فقال ابن كلاب، يعني الذي يبلغ كلام غيره هل يقال إنه حكى عنه أو لا؟ المعتزلة أكثرهم قالوا هو حكاية، حكاية عنه، أي هذا في الكلام العادي، يعني لو أنك بلغت كلام زيد لعمر فأنت حكيت كلام زيد لعمر. فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله. فجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة القرآن أيضا، واستدرك عليه قوله إن هذا حكاية، وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي كما أخذناه في الدرس السابق. قال: فهذا يناسب قول المعتزلة، وإنما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام ليس من جنس العبارة. فأنكر أهل السنة والجماعة عليه عدة أمور وساقها، ثم شرع رحمه الله يشرح مسائل متعلقة بمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كلام جميل وتقرير ماتع وماذا، وفيه فائدة عظيمة، من صفحة 272 إلى 282. طيب، قال رحمه الله تعالى: بعد أن قرأنا في الدرس السابق الآيات المتعلقة بكلام الله عز وجل من قوله وإن أحد من المشركين استجارك إلى آخره، قال رحمه الله: قوله وإن أحد من المشركين استجارك إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. وقلنا إن الدف ما هو؟ الجنب من كل شيء. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على فإن إضافة معنى إلى الذات أو فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. من هنا أيضا أخذنا فائدة، هي أن ما أضيف إلى الله عز وجل على قسمين، ما هما؟ إضافة مخلوق إلى خالق، وهذه تفيد أن الله هو الذي خلقها، وقد تفيد التشريف، بيت الله، ناقة الله، وإضافة صفة إلى موصوف، وذلك في إضافة ماذا؟ في قولك سمع الله، بصر الله، علم الله، كلام الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام. هذا معتقد أهل السنة، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت سمعه جبريل عليه السلام، جبريل سمعه من الله فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه، أداه إلى رسول الله كما سمعه، وذلك لأنه أمين، لأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، فلذلك يؤديه كما سمعه، لا كما يذهب إليه الرافضة من أنه خان الأمانة، حاشاه من ذلك، وقبح الله الرافضة الذين يطعنون في رسل الله. قال: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قوله أن القرآن العربي كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، منزل نزل به الروح الأمين غير مخلوق، أي خلافا لما تقوله المعتزلة، منه بدأ أي إنه هو الذي تكلم به ابتداء، منه بدأ هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود. وإليه يعود أي هذا في آخر الزمن، كما روى ابن ماجه رحمه الله من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليدرسن الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. قال: وهذا هو الشاهد، وانتبهوا. قال: ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا في آخر الزمن، هذا في آخر الزمن. إليه يعود بمعنى أنه لا يبقى منه في الأرض آية، لا يبقى منه في الأرض آية، لا في المصاحف ولا في صدور الناس. وهذا في آخر الزمن قرب قيام الساعة. قال رحمه الله: والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله في مسند حذيفة، أول حديث في مسند حذيفة ابن اليمان. قال رحمه الله: والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره. القرآن كلام الله حقيقة، ليس كلام غيره، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قال، لا إلى من بلغه مؤديا. فهناك فرق بين القول، قول الشيء ابتداء، وبين التبليغ، تبليغ القول. الله عز وجل لما قال إنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم، هذا في التكوير الذي هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهكذا أيضا في الحاقة في أنه قول رسول كريم، قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا باعتبار التبليغ، باعتبار التبليغ. أما باعتبار الابتداء فهو كلام الله عز وجل، يضاف الكلام حقيقة إلى من قاله ابتداء، إلى من قاله ابتداء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ربك، هذا الله عز وجل قال وقاله ابتداء، فالكلام كلامه. وجبريل إنما بلغ هذا الكلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الكلام للأمة، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، الله تكلم بحروفه أي بحروف القرآن، ومعانيه أي ما دل عليه من المعاني، لا ماذا قال، قال بلفظ نفسه أي كلاما من عنده سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. ليس القرآن هو، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كله القرآن حروفه ومعانيه من الله عز وجل، من الله عز وجل. قال: ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، بصوت نفسه تكلم بحرف وصوت كما قال السلف، وكما هو مدلول القول واللفظ في لسان العرب، مدلول الكلام والقول في لسان العرب. قال فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، العباد إذا قرأوا هذا القرآن قرأوه بصوت أنفسهم لا بصوت الله تعالى. قال قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله. الحمد لله رب العالمين كلام من؟ كلام الله. وكان هو أي العبد قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، فإذا لا يخرج كلام الله عن كونه كلاما لله، صفة من صفاته أنه كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان، هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله، فهو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل. قال وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون أي في كتاب أي القرآن مكتوب، فهو كتاب الله، يقال له كتاب الله لأنه مكتوب، ويقال له قرآن لأن القرآن مصدر كما سيأتي قرأ، لأن الله عز وجل لأن القرآن يقرأ وقيل له قرآن، ولأن الله عز وجل تلفظ به. قال وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال والقرآن في الأصل الشاهد في صحف مكرمة، وأيضا وصفت هذه الصحف بأنها مرفوعة وأنها مطهرة وأنها بأيدي الملائكة. قال والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، القرآن معناه في اللغة مصدر قرأ، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، كما تقول شكر يشكر شكرا وشكرانا، كفر يكفر كفرا وكفرانا، ففعلان هذه الصيغة تأتي مصدرا، فقرآن مصدر بمعنى القراءة، كما أن الكفران مصدر بمعنى الكفر، وشكران مصدر بمعنى الشكر، وغفران مصدر بمعنى المغفرة. فإذا هو في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر، إن قرآن الفجر أي القراءة في صلاة الفجر. قال ويراد به هنا، يراد به هنا عند قولهم القرآن كلام الله، ما المراد به؟ يراد به هنا أن يكون علما، أي اسم علم، أن يكون علما، علم على المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، أتل ما أوحي إليك، المتعبد بتلاوته، أتل ما أوحي إليك أي القرآن هو الذي يتلى، بخلاف السنة، بخلاف السنة فإن السنة لا تتلى بهذا المعنى الذي هو الشيء الخاص بتلاوة القرآن. وهكذا أيضا الحديث القدسي مع كونه من الله عز وجل ولفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى على الصحيح، فإنه أيضا اختص القرآن عنه بأن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. فالقرآن يتعبد بتلاوته وتصح به الصلاة، وهو أيضا تحدى الله عز وجل المشركين أن يأتوا بأقصر سورة منه. وقول المؤلف المتحدى بأقصر سورة منه الذي في كتاب الله أن الله تحداهم أن يأتوا بسورة، وسورة تصدق على أقصر سورة فما فوقها، وهم لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة. إذن تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة ولو بأقصر سورة فلم يستطيعوا. قال وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها. نعم، هذا طرف من الكلام على القرآن. وهناك الكلام الذي أشرنا إليه من كلام ابن القيم رحمه الله، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضح هذه المسألة توضيحا جليا وأزال عنها الشبهة وكشف ذلك. يقول الشيخ حافظ حكمي يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكن من المتلو قول الباري. طيب، يقول هل يجوز أن نقول قال الله تعالى حاكيا عن هود وأنا لكم ناصح أمين؟ الأولى في هذا أن يقال قال الله عز وجل مخبرا عن هود، هذا أولى. يقول قال الشارح عند حديثه على كلام الله تنزل الناس فيه منهم من جعله حادثا قائما بذاته ومتعلقا بمشيئته وقدرته، قلتم أليس مرادهم بحادث أنه ليس أزليا، يعني قول الكرامية؟ قول الكرامية نعم، هم يقولون إنه ليس بأزلي بمعنى أن له ابتداء، فإن كان المراد بقولهم حادث، يعني هذا حادث، هذا لفظ مشترك يطلق على أنه ماذا؟ متجدد، وكما يقولون في الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، ويطلق على ماذا؟ على الشيء الذي تجدد، على قول هؤلاء الكرامية. فإن كان مذهبهم أنه حادث بمعنى أنه ليس بأزلي، فهذا هو عين الكلام الذي ذكر بعد أن له ابتداء، فيكون مردودا. يسأل الأخ عن الصفات الذاتية، هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، بارك الله فيك، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد، ربما في الدرس القادم. يقول ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، قال الله عز وجل، والصحيح أن لفظه من الله وأن معناه من الله، إلا أنه تخلفت هناك أحكام جاء بها الدليل، أحكام تخلفت لورود الدليل، وذلك أنه لا يتعبد بتلاوته، وأنه لا يقرأ به في الصلاة، وأنه كذلك أيضا ماذا يجري مجرى الحديث في جواز روايته بالمعنى، هذه أشياء لا تخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه حديثا قدسيا وأن لفظه من الله، لأن الحديث القدسي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كذا وكذا، فعند أن نجد مثل هذه الصراحة في نسبة القول إلى الله عز وجل ثم نقول إن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخالفة للظاهر. يسأل الأخ عن معنى إضافة معنى وإضافة أعيان. المعنى هو الشيء الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، مثل العلم والسمع والبصر، هذه أشياء لا بد أن تقوم بغيرها لا تقوم بنفسها، هذه أشياء معاني، الرحمة والرضا والغضب، هذه معاني لا بد أن تقوم بغيرها، بخلاف الأعيان فإنها أشياء منفصلة قائمة بذاتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى انتقل المؤلف رحمه الله بعد هذا للكلام على مسألة أخرى أيضا من المسائل المهمة، مسائل العقيدة التي ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نقرأ ما هو مذهب أهل السنة ونعرف مذهب المخالفين. تلك المسألة هي مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل. يقول قال رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا الباب أي باب الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله طرفا منها من أول الكتاب إلى هذا الموضع بعد المقدمة إلى هذا الموضع. الصفات كثير، هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، بخلاف الذي يتدبر القرآن طالبا لتحريفه وطالبا لتأويله وطالبا لتتبع متشابهه فإنه لا يهتدي ولا يتبين له طريق الحق. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، إلى آخر الآية، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. هذه الآية فيها إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. قال وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل. أهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لله عز وجل، والمؤمنون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ويرونه في الجنة كما جاءت بذلك الأدلة. والذين خالفوا أهل السنة في هذا المعتزلة، فماذا قالوا؟ نفوا رؤية الله عز وجل. هذا النفي ابتنى على مسألة أخرى نفوها. قال المؤلف بناء على نفيهم الجهة عن الله. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله لو قال الشارح بناء على نفيهم العلو عن الله لكان أولى، لو قال بناء على نفيهم العلو عن الله لكان أولى، لأن لفظ الجهة، لماذا يا إخوان كان أولى؟ لو قال بناء على نفيهم العلو عن الله لكان أولى، لماذا؟ لأن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل ماذا؟ وتحتمل باطلا. ماذا تريدون بالجهة؟ إن أرادوا جهة المخلوقة فيقال الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن أرادوا بها الجهة جهة غير مخلوقة، الجهة العدمية، جهة العلو، أرادوا بها العلو فيقال لهم الله عز وجل فوق العالم، والله سبحانه وتعالى في العلو، الله سبحانه وتعالى فوق عباده. يكفيكم أن تثبتوا ما أثبته القرآن. وهذه المسألة في الكلام على الجهة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية الأصل صفحة 66 من تحقيق محمد السعوي، فإنه قال رحمه الله لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله أو غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله عز وجل فوق العالم بائن من المخلوقات. فإذا لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل ماذا؟ وتحتمل باطلا. فمن أثبت المعنى الحق يقال له عبر بالتعبيرات الشرعية، أو ماذا يقال له؟ تلفظ بالألفاظ الشرعية، قل العلو، قل فوق الفوقية، قل العروج إليه، معنى تعرج الملائكة والروح إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد نفاها المعتزلة، نفوا رؤية الله عز وجل بناء على نفيهم الجهة عن الله. قالوا، طيب ذكره الشارح، قال لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي. هذه شبهتهم ناتجة عن تمثيل الخالق بالمخلوق، قام في عقولهم التمثيل وبعد ذلك أدى بهم إلى التعطيل. قال: وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. هذا قول المعتزلة، وهذا تقريرهم العقلي لنفي هذه الصفة. بعد أن قرروا هذا بالتقرير العقلي ذهبوا يتبعون المتشابه من كتاب الله، فإنهم يسيرون على قاعدة اعتقد ثم استدل. فقال: واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. احتجاجهم بالنقل هو من باب التدريس والتلبيس. قال: واحتجوا من النقل بقوله تعالى، أي من الكتاب، من الكتاب من القرآن، بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والجواب عن هذا أن قوله لا تدركه الأبصار هذا أعم من الدعم من المسألة التي نحن فيها، فإن المسألة التي نحن فيها رؤية المؤمنين لله عز وجل، والإدراك شيء فوق الرؤية، الإدراك شيء فوق الرؤية، يعني شيء زائد على الرؤية، أخص من الرؤية، شيء أخص من مجرد الرؤية. قال الله سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. فقالوا إنا لمدركون أي سندرك، لم يدركوا بعد، مع أنه أثبت الترائي أن هذا يرى هذا وهذا يرى هذا، لكنهم لم يدركوا بعد، فالإدراك أخص من مطلق الرؤية. فأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كما جاءت بها الأدلة، وينفون الإدراك، لأن الله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه، لا تدركه الأبصار. قال: وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سيأتي جواب المؤلف عن هذا الاستدلال. قال: وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية. الأشاعرة كما ذكرنا أنهم ينفون الجهة ولا يقولون باستواء الله عز وجل على عرشه كما تقدم معنا في المبحث، مبحث الاستواء، لكنهم مع ذلك أثبتوا الرؤية، أثبتوا الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال: يرونه من جميع الجهات، يرونه من جميع الجهات. هذه حيرتهم في تفسير الرؤية لله، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. من الأشاعرة من قال: يرونه من جميع الجهات، وتصور هذا كاف في إبطاله. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وهذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، وهذا أيضا خلاف ماذا؟ مذهب السلف. محمد أمان الجامي رحمه الله لما جاء إلى هذا الموضع قال لهم: من أين لكم بصيرة؟ منهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، قال: من أين لكم بصيرة؟ لو كان عندكم بصيرة لأثبتتم رؤية الله بالبصر. قال هذا القائل: المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. إذن هم يقولون يرونه بالبصيرة كأنها رؤية عين، إذن ليست رؤية عين، فيخالفون السلف. قال رحمه الله: وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، لأن هذه المادة مادة نظر إذا عديت بإلى تفيد الرؤية والإبصار، وإذا لم تعد بشيء ناظر وناظرة يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار، فناظرة بما يرجع المرسلون، ناظرة بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا يا رجال؟ منتظرة، لأنه لم تعد بإلى. وإذا عديت بفي نظر في كذا تكون بمعنى ماذا؟ التأمل والتفكر. فإذا إذا عديت بفي يكون معناها التأمل والتفكر، إذا عديت بإلى يكون معناها الإبصار والرؤية، وإذا لم تعد يكون معناها الانتظار. وهذه الآيات جاء فيها تعدية النظر بإلى فتفيد الرؤية والإبصار. قال يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه، يعني ينظر إلى أي شيء؟ ينظر إلى ربه، ناظرة إلى ربها، فالنظر نظر للرب سبحانه وتعالى. انظروا إلى تكلف المعتزلة في رد هذه الآية، وهذا من غرائب تكلفاتهم في تحريف كلام الله. قال وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بالضاء المشالة، ناظرة بالضاء المشالة، عندنا كتبت خطأ بالضاد اختصاد، لأن قوله يا أخوان في الآية وجوه يومئذ ناظرة، ما معنى ناظرة؟ من النضرة والجمال والبهاء، ناظرة من النضرة والجمال والبهاء والحسن، هذه الأولى التي هي بالضاد. وقوله إلى ربها ناظرة، أي من تقديم الجار والمجرور على عامله، لأن التقدير وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. قال رحمه الله وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، انظروا إلى هذا التأويل العجيب، قالوا إلى بمعنى النعمة، وناظرة بمعنى منتظرة، أي تنتظر نعم ربها، تنتظر نعم ربها، وجوه يومئذ ناظرة، تنتظر نعم ربها، تنتظر ثواب ربها. وقالوا والتقدير ثواب ربها منتظرة، قال المؤلف فهو تأويل مضحك، نعم مضحك من جهة ومبكي من جهة أخرى لجرأتهم على تحريف كلام الله عز وجل. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن إلى هذه التي قالوا بمعنى النعمة لم ترد في كتاب الله عز وجل بهذا المفرد، جاء الجمع مذكور، قال الله عز وجل فاذكروا آلاء الله، أما عند الإفراد فلم يذكر في كتاب الله عز وجل إلا بلفظ النعمة. وهذا أيضا من الردود عليهم أن تفسير السلف لهذه الآية واستدلالهم بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل ينسف هذا الذي ذهب إليه المعتزلة. شيء ثالث أن قولهم إلى ربها ناظرة، هذا انتظار يتضمن الغم والمشقة، أنها تنتظر ثواب ربها، كيف يعني أنها في الجنة وهي تنتظر الثواب، في الجنة تنتظر الثواب، والجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمعنى ذلك أن هذا الانتظار يتضمن الغم والمشقة ويؤدي إلى التنغيص والتكدير. وكما يقولون في المثل الانتظار يورث الاصفرار، وهكذا الانتظار الموت الأحمر أمثال، لأن الانتظار أشق شيء على النفس، إذا انتظر شخص شيئا فهو أشق ما يكون عليه. قال طيب، والآية وردت في شأن من في شأن أهل الجنة، وذلك لا يجوز عليهم، لا يجوز عليهم ما يترتب الغم والمشقة والتنغيص والتكدير، لأنهم في الجنة منعمون. ثم هي أيضا وردت مبشرة لأهل الجنة، والبشارة بما يوجب الغم وبما يوجب التنغيص غير لائقة بالحكمة. ثم أيضا يكون فيها تضارب بين قوله وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة والحسن والجمال والبهاء، مع ما يعقبها بعد ذلك من التنغيص والتكدير والغم والمشقة لانتظار ثواب ربها. فهذا الذي ذهبوا إليه، لأن الانتظار يوجب عبوس الوجه والغم والمشقة، وقد وصف وجوه أهل الجنة قبل ذلك بالنضرة والبهاء والحسن. كل هذا يدل على أن ما ذهبت إليه المعتزلة في هذا أنه مذهب باطل. هذا الكلام الأخير الذي سمعتموه منقول من كتاب رؤية الله، كتاب ألفه صاحبه سماه رؤية الله، تأليف الدكتور أحمد بن ناصر آل حمد، أحمد بن ناصر آل حمد، ذكر الأدلة وناقش الأقوال وحقق المسائل في ذلك الكتاب رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، أحمد بن ناصر آل حمد، صفحة 208 204 صفحة 204. طيب نقرأ، نكمل ما يتعلق بهذا بهذه الآية. قال رحمه الله: وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على بقية الآيات. وألف الدارقطني رحمه الله كتابا في الرؤيا، جمع فيه أحاديث الرؤيا وتقصاها، وكذلك أيضا النحاس له كتاب في الرؤية، ألف غير واحد في الرؤية، وابن القيم رحمه الله في كتاب، في كتاب حادي الأرواح جمع مسائل الرؤية، جمع مسائل الرؤية، جمع أدلة الرؤية وأحاديثها بالأسانيد واستوعب في ذلك. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل ما بقي في هذا من هذا الكلام، ونقرأ المباحث العامة حول الصفات بإذن الله عز وجل. طيب، غدا إن شاء الله تعالى ننظر في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.